الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السادس أو لا بعد، في ختام الأمر الخامس يتعرض لفرع فقهي حاصله أنه هل يجوز للمالك المطالب بالمثل في غير مكانه أو لا يجوز؟ والظاهر من العبارة أن الضمير في قوله بين كونه يرجع إلى المثل لا إلى المالك، وعليه فيكون البحث أن المالك لو كان في بلد والمثل في آخر، فهل يجوز له أن يطالب به أم لا؟ مقتضى عموم الفتوى وعموم الدليل أنه يجوز للمالك المطالبة مطلقا، سواء كان المثل موجودا في مكان التلف أو في مكان آخر. أيضا من الفروع في المقام أنه بعد أن أطلقنا جواز المطالبة، فهل يجوز ذلك مطلقا بلا فرق بين كون القيمة في مكان المطالبة بالمثل مساوية لمكان التلف، أو كونها أزيد؟ أيضا هنا يتمسكون بعموم الدليل وعموم الفتاوى ومعقد الإجماعات لإثبات عدم التفريق بين الصورتين. طبعا هذا التعميم كله في صورة عدم تعذر المثل، أما لو تعذر المثل فسوف يأتي الحديث عنه في هذا الأمر الآتي. بحث سهل، ما في التمسك بعموم الدليل وعموم الفتوى. يقول: ثم إنه لا فرق في جواز مطالبة المالك بالمثل بين كون المثل، مش كون المالك، ظاهر العبارة راجع إلى المثل بقرينة التفريع الثاني، أنه لا فرق في جواز مطالبة المالك بالمثل بين كون المثل في مكان التلف أو كان المثل في غير مكان التلف. وهذا التعميم أيضا لا يفرق فيه بين كون قيمة المثل في مكان المطالبة التي هي بلد غير مكان التلف أزيد من قيمته في مكان التلف أم لا، وفاقا لظاهر المحكي عن السرائر والتذكرة والإيضاح والدروس وجامع المقاصد. وفي السرائر أنه الذي يقتضيه عدل الإسلام والأدلة وأصول المذهب، وهو كذلك لعموم الناس مسلطون على أموالهم. هذا كله مع وجود المثل في بلد المطالبة، وأما مع تعذره فسيأتي حكمه في المسألة السادسة، وهي هذه المسألة التي نبحث عنها الآن. الأمر السادس موضوعه صورة تعذر المثل، وقد كان مقتضى البحث الصناعي والفني أن يتقدم الحديث عن المراد من تعذر المثل، ضرورة تقدم فهم الموضوع على بيان حكمه. طبعا فلا بد أن يتقدم البحث عنه طبع وضعا ليتوافق الوضع مع الطبع، إلا أن المصنف كعادته قدم البحث الحكمي على البحث الموضوعي، فنتبع أثره. في البداية يبحث عما تقتضيه القاعدة، وفي المسألة صورتان. الصورة الأولى أن يكون المالك مطالبا، فلو طالب المالك بالضمان فمقتضى الجمع بين حق المالك من جهة وعدم التكليف بما لا يطاق من جهة أخرى، أن يقال أن الضامن عند المطالبة يدفع القيمة. لأن عدم دفع القيمة وانتظار وجود المثل عند المطالبة يعتبر ظلما للمالك، بما عرفت من أنه له حق المطالبة. وتكليف الضامن بالمثل مع فرض تعذره تكليف بما لا يطاق، فكان مقتضى الجمع بين الحقين أن نلزم الضامن بدفع القيمة. وإن كان الدليل الأولي يقتضي ضمان المثل، لكن ينتقل إلى المقدور في صورة التعذر، وأقرب شيء إلى التالف بعد فرض تعذر المثل ما هو؟ هي القيمة. واضح الكلام؟ هذا كله في صورة المطالبة، وهذا هو مقصود المصنف من مقتضى القاعدة، أي الجمع بين الحقين. ويمكن أن يستدل لذلك أيضا بآية الاعتداء بالمثل، تقريبه أن إلزامه بالمثل غير ممكن لتعذره، وإلزامه بالقيمة لا يصدق على المالك حينئذ، أنه قد اعتدى عليه بأزيد مما اعتدي به عليه، فإن العرف يرى أن هذه القيمة هي اعتداء بالمثل لا بالأزياد. لكن هذا الدليل الثاني فيه إشكال، فإنه مع قطع النظر عما تقتضيه القاعدة من الجمع بين الحقين، لم يثبت لنا هذا الدليل لزوم أداء القيمة من قبل الضامن عند المطالبة، بل غاية ما يدل عليه هذا الدليل هو أنه لو أخذنا القيمة من الضامن لا نكون قد اعتدينا عليه أزيد مما اعتدى هو به. ملتفت جيدا؟ هذا الدليل هكذا يقول. نحن ماذا؟ احنا لا تنسى انه عند المطالبة نلزم الضامن بدفع القيمة. طيب مع قطع النظر عن الدليل الاول، لان المفروض ان هذا الدليل الثاني دليل مستقل عن الدليل الاول، مع قطع النظر عن الدليل الاول، هذا الدليل الاول يقول ان الضامن لو ألزمناه، لو ألزمناه بدفع القيمة لما كنا قد اعتدينا عليه بأزيد مما اعتدى هو به علينا. لكن أين الدليل على لزوم أن يدفع القيمة؟ نقول لو ألزمناه، لا يلزم ذلك. خب، عدم لزومه لا يدل على جواز إلزامه، من الإمكان أن يؤخر إلى حين وجود المثل، إلا إذا ضمت إلى ذلك أن هذا ظلم للمالك، فنرجع إلى الدليل الأول، والمفروض أنه دليل مستقل، فهذا على الاستقلال لا يدل على المدعى، يحتاج إلى ضميمة أن في التأخير ظلما للمالك. واضح هذا الكلام؟ هذا كله في الصورة الأولى. الصورة الثانية أن لا يكون المالك مطالبا، بمعنى أنه من الممكن أن ينتظر، فحينئذ طارة يقع الحديث عن إلزام الضامن بدفع القيمة، وأخرى يقع الحديث عن إلزام المالك بماذا؟ بقبول القيمة لو دفعها الضامن. أما الأول فلا إلزام بدفع الحق مع عدم مطالبة صاحبه في جميع الحقوق، الأمر كذلك في جميع حقوق الناس. ما هو الدليل على أن نلزم الضامن بالدفع؟ لا يوجد دليل، لأن لكل صاحب حق أن يتنازل عنه أو يؤخره أو أي شيء آخر، والمفروض أنه لم يطالب، فلا دليل على إلزام ضامن بدفع القيمة. أما لو دفع الضامن القيمة فيقع الحديث عن إمكان إلزام المالك بقبولها. يرى الماتن رحمة الله عليه أنه لا دليل على إلزامه بالقبول، والوجه في ذلك أنه في الصورة السابقة كانت القيمة علاجا لمطالبة المالك لكي لا يقع في الظلم، وجمع بين حق المالك بسلطنته على ماله والمطالبة به وبين حق الضامن بعدم تكليفه بما لا يطاق. وهذا فيما نحن فيه لا يوجد ظلم على المالك لعدم مطالبته، كما لا يوجد تكليف بما لا يطاق في حق الضامن لكي نجمع بينهما. فلا دليل حينئذ على جواز إلزام المالك بقبول القيمة، وبالتالي فلا يسقط حقه عن المثل. لا تنسى نحن نتكلم عن أي شيء، نتكلم عن المثل لا نتكلم عن القيم، نتكلم عن المثل. ومعنى المثل أنه له مثل، غاية الأمر الآن غير متوفر، فلا يعني أنه صار قيميا ليأخذ حكم القيم إذا تم الإجماع على القيم، لا، هو يبقى مثلي لكن غاية الأمر هو متعذر. فما دام هذا راضي بالصبر والانتظار فلا دليل على إلزامه بقبول القيمة. ثم يستشهد في المقام ببعض الكلمات التي يظهر من بعضها الإطلاق لصورتي المطالبة وعدمها، ومن بعضها التفصيل. نقرأ هذا المقدار. يقول السادس: لو تعذر المثل في المثلي فمقتضى القاعدة وجوب دفع القيمة مع مطالبة المالك، لأن منع المالك ظلم هو إلزام الضامن بالمثل منفي بالتعذر فوجبت القيمة جمعا بين الحقين، مضافا إلى قوله. هذا يظهر منه أنه دليل مستقل وثان. وإن كان عندما تكلم عن الصورة الأولى أشار فقط إلى دليل واحد وهو الجمع بين الحقين كما رأيت، مضافا إلى قوله تعالى: فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم فإن الضامن إذا ألزم بالقيمة مع تعذر المثل لم يعتدى عليه أزيد مما اعتدى. وأما مع عدم مطالبة المالك فلا دليل على إلزامه بقبول القيمة، لأن المتيقن أن دفع القيمة علاج لمطالبة المالك، وجمع بين حق المالك بتسليطه على المطالبة وحق الضامن بعدم تكليفه بالمعذور أو المعصور. أما مع عدم المطالبة فلا دليل على سقوط حق المالك عن المطالبة بالمثل إلى حين وجوده. وما ذكرناه يظهر من المحكي، يقول هذا الشيء الذي قلنا بأنه موافق للقواعد والتفريق بين المطالبة وبين عدمها هو الظاهر عن جماعة، يعني هذا التفصيل بين صورة المطالبة وعدمها هو الظاهر مع جماعة. في مقابل ماذا؟ في مقابل إطلاق جماعة بعدم التفريق بين المطالبة وعدمها. واضح العبارة؟ وما ذكرناه يظهر من المحكي عن التذكرة للعلامة والإيضاح لولده حيث ذكرا في رد بعض الاحتمالات الآتية في حكم تعذر المثل، لأنه سوف يأتي الآن هذا في هذا الأمر السادس العنوان تعذر المثل، أما الأحكام متعددة. لأن كنا نتكلم عن الحكم الأول وأنه هل نلزم الضامن بدفع القيمة، وهل نلزم المالك بقبول القيمة؟ هذا محل حديثنا. سوف يأتي حديث أنه بعد الفراغ عن القيمة، قيمة أي وقت، أي زمان، زمان التلف أو زمان المطالبة أو زمان الدفع أو أعلى القيمتين أو أنقص القيمتين، احتمالات متعددة، حيث ذكر في رد بعض الاحتمالات الآتية في حكم تعذر المثل ما لفظه: إن المثل لا يسقط بالإعواز والتعذر، ألا ترى أن المغصوب منه وهو المالك لو صبر إلى زمان وجدان المثل ملك المطالبة به؟ عندما قال لو صبر، هذا يعني أنه لم يطالب وله أن يصبر، فإذا لا يسقط حقه. هذا إشارة إلى الصورة الثانية: وإنما المصير إلى القيمة وقت تغريم القيمة، يعني عند مطالبة المالك بدفع الغرامة انتهى. فهذا ظاهر في أي شيء؟ في التفصيل بين المطالبة وبين عدمها. لكن في مقابل ذلك، لكن أطلق كثير منهم الحكم بالقيمة عند تعذر المثل، ولم يفصلوا بين صورة المطالبة وعدمها، ولعلهم يريدون صورة المطالبة، وإلا فلا دليل على الانتقال إلى القيمة في صورة عدم المطالبة كما عرفت. واضح المطلب؟ ويؤيد ما ذكرنا، ما ذكرنا من ماذا؟ من التفصيل بين المطالبة وعدمها، أو يؤيد ما ذكرنا من حمل إطلاقهم على صورة المطالبة، والمعنى واحد، المضمون واحد. واضح الكلام؟ أن المحكي عن الأكثر في باب القرض أن المعتبر في المثل المتعذر قيمته يوم المطالبة. وجه التأييد أن تقييد القيمة بيوم المطالبة ظاهر في أن الحديث عن صورة المطالبة، وإلا لو لم يكن الحديث عن صورة المطالبة لا معنى لحملها على قيمة يوم المطالبة. قيمة يوم المطالبة معناه أن المالك قد طالب، فهذا يعني أن تمام كلام هؤلاء ناظر إلى ماذا؟ إلى صورة المطالبة، فينزل إطلاق كلماتهم على أي صورة؟ على صورة المطالبة. ويؤيد ما ذكرنا أن المحكي عن الأكثر في باب القرض أن المعتبر في المثل المتعذر قيمته يوم المطالبة. نعم، عبر بعضهم بيوم الدفع، يعني أن المعتبر قيمة يوم الدفع. يوم الدفع، ما المقصود بالدفع؟ لا دفع العين إلى المشتري، وإنما دفع البدل. فليتأمل، فليتأمل، ربما تكون إشارة إلى وجه ضعف هذا التأييد، لأن هذا الأكثر ذهب إلى ذلك، فحينئذ لا يؤيد، يكون مؤيدا لحمل كلمات المطلقين على ذلك، إذ لعل المطلقين من هؤلاء البعض الذين عبروا بيوم الدفع، يمكن أن يكون إشارة إلى هذا المطلب. أو أنه لعلها خاصة، لكن الظاهر أن هذه كلها من باب واحد، يعني ولذا مرارا استشهد مرة بالغصب مرة بالقرض، تفتنا. فالظاهر أن وجه التأمل إشارة إلى ما ذكرنا. إذن ثبت لدينا بحمد الله تعالى التفصيل بين صورة المطالبة فيلزم الضامن بالقيمة، وبين غيرها فلا يلزم المالك بقبول القيمة. المطلب الثاني في هذا الأمر السادس أنه لو وصل الأمر إلى دفع القيمة فقد يمر التالف من ناحية التقييم بمراحل متعددة من ناحية ارتفاع القيمة، فتكون قيمته وقت التسليم أو الغصب شيئا، وقيمته وقت المطالبة شيئا آخر، ووقت الأداء شيئا ثالثا. وقد تتحد القيمة في جميع الأوقات. في صورة الاتحاد لا تظهر الثمر، وإنما الكلام في صورة الاختلاف. المشهور يظهر منهم أن العبرة في تقييم المثل هو تقييمه بقيمته يوم الدفع، قبل بيان الدليل على ذلك. للوهلة الأولى قد يبدو التهافت بين ما نسبه هنا إلى المشهور وبين ما حكاه عن الأكثر في المؤيد من أن العبرة بيوم المطالبة. واضح الإشكال؟ لأن قبل قليل في المؤيد ماذا قلنا؟ قلنا المحكي عن الأكثر في باب القرض أن المعتبر في المثل المتعذر يوم المطالبة، هنا نسب إلى المشهور يوم الدفع. يمكن رفع هذا التهافت باختلاف الموضوع، بأن الكلام في المؤيد عن ماذا؟ عن القرض، وهنا عن المضمون بالعقد الفاسد أو بالغصب. فبالتالي مع اختلاف الموضوع يرتفع التهافت. كيفما كان، استدل للمشهور أن الثابت في ضمان المثل في الذمة هو المثل، وهذا المثل يبقى في ذمته إلى حين أدائه، والتعذر كما تقدم لا يسقط المثل. ولذا قال العلامة: وولده إن المثل لا يسقط بالإعواز، فما دام المثل في ذمته ففي اليوم الذي يريد أن يدفع قيمته يقوم المثل، فيوم الدفع هو يوم التقييم. لذا يقول: وكيف كان؟ فلنرجع إلى حكم المسألة فنقول: المشهور أن العبرة في قيمة المثل المتعذر بقيمته يوم الدفع، لأن المثل ثابت في الذمة إلى ذلك الزمان، ولا دليل على سقوطه بتعذره، كما لا يسقط الدين بتعذر أدائه. ولذا قالت الآية: فنظرة إلى ميسرة، ولم تقل لا شيء لك عليه. والحمد لله رب العالمين.